بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأنفاس الرمضانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدينا الأحبة، هذه الحلقة أيضا نلتقي بفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نحن الآن في حرم الإمام الرضا عليه آلاف التحية والثناء. مشاهدينا الأفاضل، المناجات الأولى كانت مناجات التائبين، والعبد في مناجات التائبين على لسان الإمام السجاد كان يقول: الإلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. ثم بعد ذلك يطلب هذا العبد على لسان الإمام السجاد التوبة ثم التوبة، يعني باب التوبة والمغفرة مفتوح. وفي المناجات الثانية مناجات الشاكين، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن أربع شكاوى للمعاصي المختلفة التي يرتكبها العبد: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة. أيضا في الآخر يطلب من الله سبحانه وتعالى التوبة، و الإمام السجاد يبين أن باب التوبة والمغفرة مفتوح. أما الآن فنحن في المناجات الثالثة، وهي مناجات الخائفين. أرجو من غرفة السيطرة الذهاب لبث الدعاء أو المناجات كاملة، ثم نعود وإياكم وفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. مشاهدينا الأفاضل، أكرر تحياتي لكم في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان السعيد المبارك، وفي هذه الساعات المباركة والمقدسة، ونحن نقترب من أذان وصلاة الصبح. مشاهدينا الأفاضل، نحن اليوم مع مناجات الخائفين، ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ حبيب الكاظم. شيخنا الفاضل، أحييك أجمل تحية وأنت في برنامج شهر رمضان المبارك الأنفاس الرمضانية. ونحن معك كنا في المناجات الأولى ثم المناجات الثانية، والآن المناجات الثالثة وهي مناجات الخائفين. تفضل المولى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب أن أعلق على مسألة قد تأتي في بال المشاهد الكريم، أنه مضامين التائبين والشاكين والخائفين لا يناسب مقام المعصوم. المعصوم تعلم أنه هو يعني في أعلى درجات العصمة، فيخاف من أي شيء ويشتكي من أي شيء ويتوب من أي شيء. هذا المعنى يأتي في دعاء كميل، في دعاء أبي حمزة. طبعا هناك أجوبة تفصيلية، ولكن أسهل الإجابات وأريحها أن الإمام لا يتكلم عن نفسه، أشكو إليك نفسا، لا نفس الإمام، نفس البشرية، النفس العامة. ولهذا الإمام يعلمنا كيف نتحدث مع الله عز وجل. إذن القضية يعني واضح أن فيها جانب تعليمي. طبعا هناك أجوبة أخرى،
ممكن نقول إرشادية،
إرشاد إلى كيفية الحديث مع رب العالمين. الإمام يعلمنا كيف نتكلم مع الله عز وجل. طبعا نتكلم مع الله باللسان العاصين، وكلنا عاصون ما عدا المعصومين عليهم السلام. بالنسبة إلى مناجات الخائفين، هناك السؤال ولعل في بالكم هذا السؤال، ولكن أنا أجيب على ما في بالكم، أنه ما معنى الخوف من الله عز وجل؟
صحيح.
هو أرحم الراحمين، هو من تسمى بالغفور الرحيم، سبقت رحمته غضبا، أقرب إلينا من حبل الوريد، أبر إلينا من آبائنا وأمهاتنا. إذن لما الخوف من الله عز وجل؟ هنا أيضا عدة أجوبة، وأنا بالمناسبة ذكرت لعل في أول ليلة، من أعجبته المناجيات 15 وأراد أن يتخصص فيها لا قراءة وإنما كبحث علمي، مناجيات علمي يعني فيها مضامين علمية، فعليكم بكتاب السيد علي خان المدني في شرح الصحيفة، حقيقة كتاب قيم جدا، وعليكم بهذا الكتاب. ولم أطلع على شروح أخرى، يعني أخرى لعل هناك بعض الشروح المبسطة، ولكن كتاب هذا السيد الجليل هو الكتاب المعتمد في شرح الصحيفة. الخوف من الله عز وجل على درجات، وإن شاء الله هذه المضامين أرجو أن تبقى في بال الإخوة دائما. هناك خوف من المقام، من خاف مقام ربه له كذا جنتان. خوف المقام أي الهيبة، إنسان يخاف من مقام، من هيبة الله عز وجل. ولعل البعض منكم المشاهدين والمشاهدات أو المشاهدين زار مثلا شخصية علمية كبيرة، مرجع تقليد، عندما تجلس مع المرجع حقيقة تهابه، هو ليس له عسكر ولا له درجات عسكرية ولا يخيف حقيقة، ولكن مقامه يخيف،
مقامه
العظمة، العظمة تخيف. هناك أيضا، أنا في مقام بيان الأجوبة، هناك أيضا جواب آخر لمن خاف عذاب ربه ونقبة ربه. وصحيح نحن نقرأ في دعاء الافتتاح، وإن شاء الله في سنة من السنوات إن كنا من الأحياء كما جعلنا هذه السنة محور الحديث المناجيات، دعاء الافتتاح أيضا يستحق أن يكون محورا للشرح. وعلمت أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقبة، وأرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. إذن الإنسان لا يعلم هل هو من الصنف الأول الذي هو يشمله أشد المعاقبين، أو من الصنف الثاني أرحم الراحمين، فيظل الإنسان بين الخوف والرجاء. كمثل إنسان يدخل المنزل، منزل أبيه وأمه، والأب والأم مظهران الشفقة، ولكن يخاف من عقوبتهما، ارتكب خطأ في الشارع، لما أرجع البيت لا أدري هل أستقبل بالترحاب أو أستقبل بالعقوبة. فحقيقة هنا لا نعلم. واسمحوا لي هذه الليلة بمناسبة مناجاة الخائفين تأتيني بعض الخواطر الطيبة، اسمحوا لي أذكرها ولو لم نأتي على كل الأسئلة. أقول هذه الليلة للإخوة، ولعله قلتم قبل اللقاء هناك لعل بعض الأسئلة من الإخوة والأخوات، حقيقة الإنسان ليسأل نفسه الليلة، ربي راض عني أم لا، بمعنى الإحراز لا بمعنى 50-50 أو الشك. أنا أعتقد أن أولهم أغلبنا لا يعلم، يعني هو في شك، إن لم يكن في ظن، ظن عدم الرضا يعني أكثر من 50، أو الوهم أقل من 50 يسمى وهما. فعليه حقيقة وجود هذا عدم العلم بالرضا الإلهي يوجب الخوف حقيقة.
لا يوجد هناك تناقض في الرحمة بين الرحمة الإلهية والخوف. والخوف.
لا.
وما قد يخطر في البال سؤال في نفس المناجاة، ألي الشقاء ولدتني أمي؟ في رأيكم شيخنا الفاضل ألا يعد هذا اعتراف على الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
الشقاء ولدت الأم.
لا، هو ليس في اعتراض، هي في الواقع كلام عاطفي. مناجيات 15 مليئة بالمضامين العاطفية حقيقة. في مناجيات الأئمة أقولها بقاطعية، من أكثر المناجيات رقة هي 15، وخاصة المريدين المحبين، هاي مناجات الشاكرين، سيأتي هاي المضامين. يعني يقول يا ربي أنا أتمنى لو كنت غير مولود في هذه الدنيا. طبعا الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا في عرصات القيامة. هذه حركة رمزية، يعني يا رب أنا لست راضيا عن نفسي، ليتك لم تخلقني. هناك عبارة في العرف، عبارة لطيفة، أحدنا عندما يستحي من أحد يقول ليت الأرض بلعتني، انشقت بي الأرض، يعني شنو دفنتني، أن أموت، هكذا يقولون في العرف. فالعبد يصل إلى درجة من الدرجات حقيقة حياؤه من الله عز وجل يجعله يتمنى أن لو كان عدما من فرط الخجل والذوبان أمام الجبروت والهيبة الإلهية.
يعني ليس
فيه المنافاة،
وإنما اعتراض على نفسه.
على نفسه، أحسنتم.
يا ليت أنه ما أولدتني أمي لما ارتكبته من
الاشتباه، حتى لا أقف موقف الخجل،
الخجل أمام الله سبحانه وتعالى. بس شيخنا الفاضل، السؤال قد يتبادر إلى الذهن في مسألة الخوف، هل الخوف هنا عند العبد من العذاب أم من البعد من الله سبحانه وتعالى؟
في الواقع هذا الخوف خوف مترتب على عمل العبد. يعني الإنسان قد يكون في مرحلة من مراحل حياته يعيش حالة الأنس بالله عز وجل، وكل واحد يسمع حديث أن الليلة يراجع نفسه، في فترة من الفترات هبت عليه نسائم الرحمة واللطف والمحبة الإلهية، ولكن ارتكب المعاصي، لم يقدر هذه النعمة، فرب العالمين سلبه هذا التوجه فتحول إلى خوف. يعني القضية كما يقال فيها عقوبة إلهية. وأنا هنا أقول الإخوان لا تعولوا على الإقبال المرحلي في شهر رمضان في ليالي القدر تحت القبة، لعلك تقبل ولكن هذا الإقبال مؤقت، فعليك بأن تعطيها حقها من الشكر، بالشكر تدوم النعم كما هو معلوم. فإذا المؤمن دائما يخاف من سلب هذه الحالة اللطيفة، وهي بحق أقولها من ألذ لذائذ الوجود. لا متعة النساء ولا متعة الطعام لا تصل إلى هذه المتعة الباطنية، أن يرضى عنه رب العالمين، أن رب الوجود يكون راضيا عنه. قبل أيام كنت في صحن الرضا عليه السلام، القارئ قبل الأذان يقرأ القرآن الكريم، القارئ قرأ هذه الآيات حقيقة سمرتني، كنا في هذا الصحن الشريف، وقفت على الباب أقول يا رب ما هذه المضامين، اخترتك لنفسي، اصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، مضامين موسى عليه السلام. يعني يصل الإنسان إلى درجة رب العالمين يختاره لنفسه، وهو أغنى الأغنياء، رب العالمين يحتاج إلى أمثالنا حتى الأنبياء. يقول لتصنع على عيني، أنا أريد أن أربيك، أن أصنعك. صلى الله عز وجل هذه الليالي والأيام في ساعة إقبال أن يختارك لنفسه.
فالشيخ حبيب الكاظمي كيف يوصل المشاهد؟
بالواقع الطريق واضح أخي العزيز أو مخاطب الأخت الكريمة، الطريق إلى ذلك هو الاستقامة السلوكية. حديث الإمام، الشعر الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن الذي يرتكب المعاصي لا يفكر في الحب الإلهي والهيمان والمقامات، هذه لا يمكن، كما يقول الشاعر متطلب في الماء جذوة ناري، ما يمكن. الخطوة الأولى هو ترك المعاصي، إتقان الواجبات، وثم التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل. شهر رمضان، ساعة السحر، مناجيات 15، ماذا تريد؟ يعني حاول هذه الليالي والأيام تغير من نمط الحياة.
كما تفضل شيخنا في الأيام الأولى في شرحك لمناجاة التائبين ومناجاة الثانية الشاكين، أيضاً أكدت للمشاهد ضرورة قبل الصلاة، أن تذكر الاستغفار لا أقل، لا تأتي إلى الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام وتبدأ بالصلاة. وهذه ملاحظة جيدة، أنه المشاهد يقتضي أنه يتقيد.
هي ضيافة إلهية، والضيافة الإلهية متفاوتة، لا تقل ضيافة ثابتة. تدخل ديوان الملك يعطيك شيئا، وللخواص يعطيهم وجبة إضافية خاصة. في شهر رمضان سل الله عز وجل الوجبة الاستثنائية، الوجبة العامة المعطى لكل الصائمين، وهذا لا يكون إلا في أسحار شهر رمضان المبارك.
أسحار شهر رمضان، أسحار شهر. إذن توصيتك للمشاهدين عليكم بأسحار
أسحار شهر رمضان والمستغفرين بالأسحار. فكيف إذا كان في شهر رمضان المبارك، وكيف إذا كان ببكاء؟ تجتمع العناصر
إن شاء الله. نحن أيضا في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة بالتحية. أما السؤال آخر، المولى يريد البدن في الطاعة، فما هو الميزان المعتدل في ذلك؟ أولا قبل ذلك شيء، البدن في الطاعة،
إتعاب البدن.
أحسن.
الإمام صلوات الله عليه يقول في مناجاته، مناجاة الخائفين، كيف تعذب هكذا بهذه المضى أبدانا نحلت في عبادتك، أو أكفا أو أرجلا مشت في طاعتك، هذه المضامين. يعني الذي يريد حياة الدعاء كما يقول القرآن طريق غير ذا طريق لا يحب طريق ذات الشوكة، وطبيعي يعني يعطي لنفسه مناهة. طريق الله عز وجل فيها كدح فيها تعب، ولكن بشرط يعني أقول لإخواني وأخواتي لا تتعب هذه الدابة كما في الرواية الشريفة، لا تتعب هذه دابة البدن، عليك بالرفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يضرب دابته للاستعجال. هاي الرياضة الشرعية، شهر رمضان رياضة شرعية، قيام الليل رياضة شرعية، عدم النظر للحرام رياضة شرعية. أما البعض يخترع بعض الصور من الرياضات غير الصحيحة، يترك الحيوان طوال العمر، يعذب نفسه بقلة النوم، هذه رياضات غير شرعية، يعني قد تجعل الإنسان حقيقة يفقد المكاسب. فالاعتدال في إرهاق البدن، نم أول الليل ثم استيقظ قبل الأذان بفترة، تسهر الليل وتريد أن تناجي ربك في آخر الليل وتذهب العمل في النهار، طبيعي هذا غير منطقي. نعم الشباب يسهر طول الليل
اليوم،
نعم طول الشهر رمضان حتى ليالي القدر، هو في النهار كان في العمل وفي الليل لا ينام، طبيعي لا يقبل في صلاته ولا في تلاوته لكتاب ربه،
تجده متعب
متعبا، وهذه
حين وقوفه أمام الله سبحانه.
نعم نعم، إن هذا الدين، هذه الرواية الآن تذكرتها، إن هذا الدين متين متين محكم، فأوغل فيه برفق، فالدعوة إلى الرفق في هذا المجال.
طيب شيخ، ما نكمل الحديث حول المناجات الثالثة. هناك سؤال ورد من أحد المشاهدين ويطلب من سماحتكم، يقول نعم سؤاله يقول هكذا: كيف أفهم أن الله سبحانه وتعالى قبل مني هذه المناجات التي قرأتها؟ أي مناجات كانت؟
سؤال طريف، السؤال هذا وردكم حقيقة يعني من اتصال؟
نعم
صحيح.
نعم اتصال موجود في النقال وأنا كتبت على الورق.
أنا أولا أحب أن أقول شيئا في قلبي، لا أقول هذا السر، ولكن في زماننا هذا على ارتفاع منسوب الفساد والانحراف، الحمد لله هناك جيل أو طبقة من النساء والرجال من الشبان وكبار السن حقيقة لهم تميز في مجال القرب إلى الله عز وجل. صحيح. من بركات التواصل ووسائل الإعلام الموجودة سلاح ذو حدين. عن هذا السؤال لعله ما كان يأتي في بال إنسان قبل 100 سنة، وخاصة من الشباب يعني. فأبارك أولا هذه الحالة الطيبة من الالتفات لهذه المعنى. علامة القبول، أجيب على هذا السؤال، علامة القبول أن ترى هذه المضامين متحققة في حقك. لا تريد التوبة، التوبة لها برد، لها حلاوة في الباطن، ارتياح. إذا وصلت لهذا الارتياح فمناجاة التائبين مقبولة عنده. إذا تحول الخوف إلى محبة إلى ارتياح من الله عز وجل، قلنا يا نعيمي في مناجاة، أظن إحدى المناجيات: يا شفيق يا رفيق يا جاري اللصيق. هذا التعبير تعبير ليس من إنسان خائف بذلك المعنى. فعليه آثار هذه المناجاة تتجلى في حياة الإنسان كما ذكرت.
وسؤال آخر في الواقع أيضا أرسل وأنا كتبته هنا، سؤال آخر يقول: أنا أقرأ المناجاة وأقرأ الأدعية لكن لا تدمع عيني، فما الحل؟
نعم هذا أجبنا قبل أظن ليلتين، الدمعة هي علامة، إنسان في آخر السنة الدراسية نجح وقال أنت ناجح، ولكن ما أخذ الورقة، ورقة الشهادة، لا يتألم، يقول أنا ناجح بحمد الله، الورقة تأتيني لاحقا. الدمعة هي علامة طيبة، ولكن ليس هذا يعني ليست هي العلة وهو الملاك. نعم المتوقع من إنسان يعني يناجي الله عز وجل أن تجري دمعته بين ولهذا في بعض الروايات يقول: انظر إلى عينك، إذا ذرفت دمعة بمقدار جناح بعوضة، جناح بعوضة كم حجمها؟ يعني هذه علامة طيبة من علامات القبول إن شاء الله تعالى.
كان دمعة
خفيفة ولكن إذا هناك أحسست بانقلاب باطني وتأثر باطني هذا هو المطلوب. جرت الدمعة نور على نور، ما جرت الدمعة الإقبال الباطني يكفي.
يعني علينا أن يكون عندنا إقبال باطني قلبي حينما نقرأ الدعاء أو المناجات، يعني تفرغ إلى الله سبحانه وتعالى عند قراءة الأدعية والمناجات. شيخنا الفاضل، إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك؟
نعم.
كيف يفسر الشيخ؟
والله هو الحديث عن السجود حديث مفصل، وأنا أتوقع الوقت البرنامج على النهاية، ولكن السجود هي اتصال بعالم الغيب، وهو أرقى ما يكون عليه الإنسان، أقرب ما يكون إلى ربه هو ساجد. يعني إنسان في حال السجود وفي صلاة الآن واجبة أو مستحبة ويقرأ مناجيات 15 وتجري دمعته، يعني ماذا بقي من عوامل الاستجابة؟ كلها مجتمعة. ولهذا بعد فترة من التكرار تتحول السجدة إلى محطة جميلة من محطات الحياة، ولهذا الإنسان المؤمن عليه أن يستغل هذه السجدة،
يستغل هذه السجدة ليتحقق له ما يريده من الله سبحانه وتعالى. شيخنا الفاضل، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات القيمة، وإن شاء الله نلتقي بك في حلقات أخرى سالما غانما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونحن عند المولى علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. مشاهدين الأفاضل، أشكر متابعتكم لهذه الحلقة، وحتى حلقة أخرى أستودعكم الله وفي أمان الله.